تعيش الجزائر رمز الفداء وعبد الحبيب بوجدانها حباها ابن باديس أنفاسه فقامت إليه بأركانها رأى العمر يسري كطيف وقد عسى المستبد بأوطانها فشيد بالعلم ركن العلا جهادا ليرفع من شانها وزكى القلوب بجمعية تفوق الجيوش بنيشانها وسخر في وعيها منبرا شهابا على رأس أوثانها
ثم جاءت سنة 1938 للميلاد حيث تكاثفت السحب في سماء السياسة العالمية وصارت الحرب العالمية الثانية قاب قوسين أو أدنى. أرادت فرنسا كسب ولاء الجزائريين لها تمهيدا لإشراكهم في صفوف القتال معها. قام العلماء الحكوميون والطرقيون وجمعياتهم بإرسال برقيات التضامن مع فرنسا، بينما سكتت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فكبر ذلك على الفرنسيين، فتوجهوا إلى الشيخ الطيب العقبي، والذي كان يحاكم حينها ظلما بتهمة التحريض على قتل المفتي، وطلبت منه أن تعلن الجمعية تأييدها لفرنسا وأن براءته رهن بذلك.
إن الاستقلال حق طبيعي لكل أمة من أمم الدنيا وليس من العسير، بل إنه من الممكن أن يأتي يوم تبلغ فيه الجزائر درجة عالية من الرقي المادي والأدبي، وتتغير فيه السياسة الاستعمارية عامة والفرنسية خاصة، وتصبح البلاد الجزائرية مستقلة استقلالا واسعا تعتمد عليها فرنسا اعتماد الحر على الحر.
قد كانت محاكمة الشيخ الطيب العقبي قضية هامة ومفصلية لكونها محاكمة لجمعية العلماء في شخص العقبي، حتى أن ابن باديس الذي لم يقطع درسه حين توفي ولده الوحيد بينما قطع درسه لحضور محاكمة العقبي. أما مقترح الشيخ الطيب العقبي بخصوص إرسال برقية التضامن مع فرنسا فقد عرضه على الشيخ ابن باديس، فقال له ابن باديس: سأضع هذا الاقتراح في الاجتماع الإداري لجمعية العلماء. وفي الاجتماع تكلم الطيب العقبي قائلا: الحرب العالمية الثانية على الأبواب، وإرسال البرقية يخفف من حدة الفرنسيين فتسلم مدارسنا ونوادينا ومشاريعنا الخيرية، ونبقى على اتصال بأمتنا ولو في زمن الحرب. وأخذ يدافع عن نظريته، فعارضه أكثر الأعضاء، وابن باديس معتصم بالسكوت. ولما طالت المناقشة طلب ابن باديس من الأعضاء التصويت برفع الأيدي، فكانت النتيجة 4 أصوات منهم العقبي يقولون بإرسالها، و12 يقولون بعدم إرسالها. بعدها تكلم ابن باديس وقال: لو كانت أغلبيتكم تؤيد إرسال البرقية ما كنتم تروني في مجلسكم هذا بعد اليوم. هذا الرفض أزعج العقبي، وطلب أن لا يدرجوا اسمه في قائمة المرشحين لعضوية الجمعية، لكن الجماعة أصروا على أن يدرجوا اسمه في القائمة، وله الخيار بعد ترشيحه أن يقدم استعفاءه من الجمعية. وقبل الموعد المقرر للحضور في الاجتماع بالنادي، ذهب الطيب العقبي إلى قاعة النادي حيث يوجد بها جمع غفير، وصعد المنصة وأخذ اللاقط وحي الحاضرين، ثم طلب منهم أن يشطبوا اسمه من قائمة الأعضاء لأنه متهم عند الإدارة الفرنسية بارتكاب جريمة زورا وبهتانا، وهذه التهمة الباطلة لا تؤهله للعضوية في جمعية علمية دينية. وقال هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد وقع خلاف بيني وبين إخواني أعضاء مكتب الجمعية، لا يسمح لي بالاستمرار في العمل معهم، ولا يمكنني أن أصرح لكم الآن، وربما أصرح به بعد انتهاء جلسات الجمعية. فأحدث كلامه هذا بلبلة في الحاضرين، وأخذوا يتهمسون ويعلقون. وفي هذه الفترة دخل الأستاذ الإمام ابن باديس واعتلى المنصة وتناول اللاقط وخاطب القوم قائلا: إن الشيخ العقبي طلب من مجلس إدارة الجمعية ألا يسجل اسمه في قائمة المنتخبين، لكن المجلس أثبته ولم يرى له عذرا في ذلك. والشيخ أضاف أنه على خلاف مع الأعضاء، ولإزالة هذا الغموض فإنني أذكر لكم إن سبب الخلاف هو أن الشيخ يقترح أن تقدم الجمعية شواهد الإخلاص لفرنسا لتنال رضاها وتسلم من أذاها. فرفض الجميع هذا الاقتراح، وفي مقدمتهم أنا، وأعلن إنني غير مخلص لفرنسا. وكيف أكون مخلصا ومدارسنا العربية الحرة مغلقة ومعلموها في السجون؟ كيف أكون مخلصا والمساجد محرمة على العلماء لتعليم الأمة وإرشادها؟ كيف أكون مخلصا والشباب الوطني مشردون ومطاردون وقادتهم مبعدون؟ كيف أكون مخلصا لفرنسا والأمة محرومة من حقها الطبيعي؟ إن اليد التي تكتب هذا الإخلاص يجب أن تقطع وترمى. وهنا دوت القاعة للتصفيق، هاتفين بحياة ابن باديس، وانتهى الاجتماع، وصار كل واحد في الطريق الذي اختاره لنفسه. وقد نشر الشيخ الطيب العقبي بعد هذا في جريدة البصائر ما معناه أنه لم ينفصل إلا عن مكتب إدارة الجمعية، أما فكرة الإصلاح فلا تزال تربطه بالمصلحين رابطة قوية. ويقال إن فرنسا طلبت من الشيخ العقبي أن يرسل برقية باسمه الشخصي بعد استقالته من إدارة جمعية العلماء، لكنه رفض، مما يدل على أنه كان مخلصا في رأيه لمصلحة الجمعية، ونحن لا نظن به إلا خيرا. وإذا لاحظنا الظروف الحرجة التي كانت سائدة يومئذ، ومدى حاجة فرنسا إلى مساعدة الجزائريين للوقوف معها في الحرب العالمية الثانية المقبلة التي بدأت بوادرها تلوح في الأفق، إذا علمنا هذا أدركنا قيمة هذه المغامرة من ابن باديس وصحبه، وما سيتحملونه من كيد ومكر من الاستعمار، غير أن الإيمان بالله والإخلاص للشعب والإخلاص للجزائر جعلهم يستهينون بكل ما سينالهم في هذا السبيل من أذى، فلله در علماء الجزائر.
فقامت إليه بأركانها وآخى على الحق أبناءها
أسودا على نور قرآنها. فهذا البشير وذا طيب كنور النجوم وميزانها. فأضحى الكتاب شفاها وفي هدى المصطفى نور أجفانها. فيا قسنطينة أسقي ثراه بدمع عيوني وأشجانها.